بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: إن المرأة ليحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خصال: معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، وغيرة بتحصن. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يعطي للزوج خارطة طريق لإدارة أسرية سليمة متغلبة على المشاكل والتصدعات. يحتاج الرجل في منزله وبين عياله إلى ثلاث خصال: يحتاج إلى المعاشرة الجميلة، هو لم يأخذ زوجة على أنها أمة ولا على أنها خادمة، وإنما هو أخذها شريكة للعشرة، فيحتاج أن تكون معاشرته إياها معاشرة جميلة، وأيضا يحتاج إلى سعة ولكن بتقدير، يوسع على أهله ولكن ضمن حسابات. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الجانب في قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. وأيضا يحتاج إلى غيرة تدفعه إلى تحصين زوجته. متى ينشأ الالتفات من قبل الزوجة إلى غير الزوج، أو بالعكس عندما لا يشبع هذا الطرف ذاك الطرف. طعام عندك لا يغنيك، تبدأ تبحث عن طعام آخر. فأما إذا كان ذلك الطعام الذي بين يديك نافعا ومفيدا ويقوم بالحاجة، فتطلعك إلى غيره في مثل هذا الموضوع يكون نوعا من البطر. لا يمكن للإنسان أن يقبل منه هذا الأمر. ولذلك إذا أراد الرجل أن يغار على زوجته فلا بد أن يحصنها، لا بد أن يشبعها، لا بد أن يبدي لها اهتمامه ومحبته بحيث تمتلئ لا تشعر بفراغ عاطفي. وهكذا عكس المسألة أيضا، تحتاج المرأة إذا أرادت أن لا يتحرك زوجها يمينا أو يسارا، مو أن تصعد الحالة النفسية بحيث بمجرد أن يخرج إلى السوق تصير مشكلة، وإنما أن تشبعه وأن تغنيه، وآنئذ يتحصن بهذا الأمر. في موضوع البناء الأسري والحياة الزوجية هناك خطأ شائع في بعض المجتمعات، وهو أن الزواج أمر سهل، يكفي أن الرجل عنده أدوات الرجولة والمرأة عندها أدوات الأنوثة، وهناك أيضا فلوس، خلاص منك المال ومنها العيال، هذا صار زواج. لكن هذا خطأ شائع. الحقيقة أن مؤسسة الزواج وإدارتها بنحو حسن هي من أصعب الأمور التي تحتاج إلى جهد وإلى علم وإلى تدريب أيضا. وأظن أن إدارة شركة أو مصنع فيه 20 عاملا أسهل من إدارة حياة زوجية. لو عندك شركة فيها 20 موظف، معمل فيه 20 عاملا، هذا أسهل ببعض الحسابات من إدارة حياة زوجية مستقرة. ولذلك تحتاج في موضوع الزواج أن تستثمر فيه، أن تتعلم إليه، أن تتعرف عليه، أن تثقف فيه، أن تتدرب وتتجهز من أجل الدخول عليه. كيف إدارة 20، إدارة 20 شخصا في مؤسسة أسهل؟ أنا أجيب لك بعض الملاحظات السريعة. في الشركة أو المؤسسة الحقوق والواجبات معروفة والدوام مبين، والعقوبات أيضا واضحة. أنت مطلوب منك 8 تكون على رأس العمل إلى 2، فإن داومت كان بها، ما داومت تسجل عليك نقطة، تنبيه ثاني، ثالث، بعدين فصل، انتهى الموضوع، ما فيها تعقيدات. هذه أكثر الأحيان طبيعة العمل معروفة، أنت مدرس على سبيل المثال، مدرس لغة عربية، هذا منهج أمامك وهذا الصف قدامك، تدرسهم يوميا مثلا حصة واحدة 7 حصص في الأسبوع أو 14 أو أكثر من ذلك أو أقل، فالواجب عليك واضح وبين. طيب العقوبات أيضا واضحة بالنسبة إلى الإنسان، والأجر أيضا واضح، وإمكانية التخلي عن هالعمل موجود ببعض الخسائر البسيطة. والله أنا ما عجبني هذا المدير اللي فوقي يزعجني، أروح أقدم استقالة مع السلام. في الحياة الزوجية الأمر ليس كذلك. في الحياة الزوجية أنت لا تتعامل مع أدوات وأوقات، أنت تتعامل مع عواطف ومشاعر، والعواطف والمشاعر مو كلها على مستوى واحد، متقلبة ومتغيرة. اليوم زوجتك هي في دورة الشهرية، طيب وضعها النفسي نزيف، نزيف على أقل تقدير 3 أيام، وقد يمتد إلى 10 أيام عيد دورة الشهرية. أنت تصور لو أن عندك جرح في إيدك هالشكل ينزف مدة 3 أيام، إلك خلق بعد؟ زين، فهذا نزيف يأثر على نفسيتها، على قوتها، على تعاملها. أمس ما شاء الله حسب ما يقولون زي الفل، واليوم لا، انعكس الأمر بشكل لازم تبدل غير في هذه الحالة كما يقولون. طيب فأنت تتعامل مع عواطف، مع مشاعر. نمط العقوبات أيضا ما تقدر تقول كل شوية والله تصيري آدمية والله أنت طالق. أساسا إذا جاب الإنسان لفظة الطلاق في البيت معنى ذلك حكم على حياته الزوجية بالفشل. لا تجيب هذه الكلمة نهائيا، لا في حال التهديد ولا في حال المزح ولا في حال الجد، لأن مزحك هنا عند المرأة فوق الجد، تهديدك هنا عند المرأة انتهى الموضوع، أنت لا أمان لك خلاص، أنت مو جهة مأمونة تبدأ تبرمج وتحسب على أنه هالمرة هدد، بعد 2 شهر هدد، بعد 6 أشهر هدد، معنى ذلك هذه الحياة إذن لا مستقبل فيها، خليني أنا أفتح حساب لحالي، أهي أمري إلى ما بعد الطلاق. وهذا من ذاك الوقت انهدمت الحياة الزوجية. كلمة الطلاق إياك إياك، أو إياك إياك أيضا أن تجي في الأثناء، أن كان يقول إذا ما تصير آدمية أطلقش، أو هي أيضا تقول ترى إذا ما كذا وكذا خلاص أنا بطلب الطلاق. هذه خطيئة كبرى. حتى إذا كنت عازم على الطلاق لا تقول، لا تقوله. إذا شفت أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وصلت إلى نتيجة يبغضها الله، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، صارت الأمور، حاولت كذا، ما لا تهدد، روح سوي الموضوع خلاص. اليوم تهدد، باكر تمزح، اللي عقبه تسولف، هذا كله هنا العقوبات ليست واضحة وآثارها آثار سيئة. بالإضافة إلى ذلك ما تقدر أنت تستخدمها كل يوم. أنت في الشركة تقدر تفصل هذا وباكر تجيب مكانه واحد وما تتأثر زايد، لكن حياتك مو هالشكل. ليس من السهل أن اليوم تطلق وباكر تجيب واحدة أخرى واللي بعدها تطلقها وتجيب واحدة ثالثة وغير ذلك، هاي حياتك تكون حياة غير مستقرة. طيب وهذا ترى ما مربوط بأمر الأموال أو كذا. اليوم في بعض الأخبار أحد مليارات العرب معروف عندكم طلق زوجته 4 خلال هالفترة، 4 زيجات طلق واحدة وراء الأخرى، يعني هذا الفلوس مو هي المدار الأكبر عليها. ممكن يغرق هذه الزوجة بالأموال لكن المسألة تحتاج إلى معاشرة جميلة، غيرة بتحصن، نفقة بتقدير وتدبير. خلنا نعرض إلى بعض هذه الأمثلة من المشاكل اللي تحتاج إلى دقة، إلى ذكاء، إلى تدريب، إلى وعي. لا تقول الحمد لله أنا أعرف وش أسوي، لا، قلت الموضوع الزواج من الأمور الصعبة المعقدة اللي تحتاج إلى تثقيف، تحتاج إلى تدريب، وهذا هو الكفيل بأن يوقف هالانهيار في الطلاق. عندنا الآن في بلادنا في الدول الخليجية ويعد من أعلى المعدلات 30% من حالات الزواج تنتهي إلى الطلاق، يعني من كل 100 زيجة 30 زيجة تنتهي إلى الطلاق. هذا شيء رهيب، وهذا هالمقدار كان في بعض المناطق، ذكروا أنه في ماليزيا كانت النسبة هي هكذا، بحدود 22% من الزيجات تنتهي إلى الطلاق. فصدر قانون أنه لا يتزوج شاب ولا شابة إلا بعد أن يدخلوا دورة تدريبية معتمدة ويجيبون نجاح فيها، وإلا ما يصير لهم عقد رسمي في المحاكم. من قبل حوالي 20 سنة الإحصاءات تقول انخفض عدد حالات الطلاق من 22% إلى 8%، قريب الثلث. ليش؟ لأن حياة الزوجية تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى تدريب. ما يصير واحد إجا والله أنا ابني الحمد لله خلص الثانوية، حصل إلى الشغل، الآن عنده راتب ومشتهي يتزوج، خلي يتزوج. الزواج المبكر طيب، لكن إذا كان مؤهلا هذا طيب، أهله جيد، هذا شيء حسن، حصنه، بس لا تشكل مشروع طلاق وفراق. خليه يتدرب، خليه يتثقف، خليه يتفهم، لأن قدامه أكو عدد من المشاكل والمسائل. خل ننظر إلى بعض هذه القضايا اللي هي قضايا واقعية وخارجية. واحد من هذه الأمور أنه كيف تواجه وكيف تتعامل مع طريقة ما يطلبه الآخرون. أكو بعض البرامج ما يطلبه المشاهدون أو ما يطلبه المستمعون، بعض أنحاء الحياة الزوجية تصير من هالنوع، ما يطلبه الآخرون. أول ما يجي يخطب الزوجة أو المخطوبة تقول أنا مو أقل من غيري، شوف فلانة وشوف فلتانة صديقاتي، الحفلة مالتهم كلفت، حفلة الخطوبة هذا مو حفلة الزواج، كلفت 30,000 و40,000 وأنا ما أبيع نفسي بالرخص، طيب فلازم أسوي هذا الشيء. الناس تقول هكذا، ما يصير ما نسويه، لو ما سوينا وش يقولوا الناس عنا؟ طيب رحنا ويا الناس، يابا أنا شاب في بداية شبابي، عملي شغلي ما يأهلني إلى أن أدفع هذه المقادير لأمر إلى الآن ما بدأنا فيه زواجنا. اقترض الوالد اللهم زد وبارك، عنده فلوس أخذ، زين هو الآن في صدد الاستقلال المالي عن والده، ينشئ حياة جديدة ترجعه من جديد أن يطلب من أبيه كما كان يطلب أيام الصبا والشباب. تجي قضية البيت أيضا، سوي هالشكل ولا تسوي هالشكل، وشوف فلانة ماذا صنعت وشوف فلتانة ماذا صنعت، وعلى هذا المعدل. طيب مو من مستوى هذا ولا من قماشته ولا في إمكانيته ولكن هذا ما يريده الآخرون، هذا ما يريده الآخرون. هسه الآخرون سواء كان مثل الأب والأم والأخ والأخ والأخت أو لا، حتى الجيران والأصدقاء والربع والصديقات. طيب، هذا يحتاج الزوج هنا إلى أن يكون فاهما، يتعامل مع القضية بحكمة بالغة، طيب، ليتحول زواجه وحياته الزوجية إلى كرة يتقاذفها الآخرون أو إلى لوحة يرسمها غيره. زين أن الإنسان ينصت إلى نصائح اللي أكبر وإلى حكمتهم، هذا ما في مانع، لكن لا تخلي الآخرين هم الذين يرسمون تفاصيل حياتك وحياتك على رغم إرادتك وعلى رغم إرادة زوجك. ينقلون أن جحا، هذا جحا عادة كل شيء ينسب إليه، وهو موجود يعني في الثقافة العربية باسم جحا، في الثقافة الفارسية باسم ملا نصر الدين، في الثقافة التركية باسم ثالث، وعلى هذا المعدل أنه أراد أن يبني إليه بيت، فبدأ فيما كان في ذهنه، سوى أول شيء لنفترض المدخل للمجلس، وهناك مدخل آخر إلى العيال أو كذا، فإجا واحد قال له شنو تسوي؟ قال أسوي بيت. قال له ليش مسوي هالشكل؟ سوي ذاك الشكل بهالطريقة الثانية. أول شيء خلي الحمام، واحد يجي مستبق من الطريق، طيب، فخلي هنا الحمام أول شيء. قال ما يخالف، عدل في البناء ماله بحيث صار هكذا. إجا واحد ثاني قال له شلون هذا مكان الحمام مو جيد، لو أنت مخلي الممر في وسطه كان شيء طيب. قال هم نسوي، سوى الممر في وسطه. واحد ثالث قال هل جهة هي جهة صادة، فأنسب شيء إلى غرفة العائلة والمنام، سويها هذه غرفة العائلة. المهم إلى أن خلص ذاك البيت، أنت ما تدري هذا البيت وين الغرفة مالته، وين الحمام، وين المدخل، وين المخرج. آخر شيء واحد إجا بعد ما كمل قال شنو هذا البيت اللي أنت باني؟ أصلاً ما إله طعمة ولا ميزة، لو كان مسوي كذا وكذا كان أحسن، هذا يعيبون. قال لو أنت جاي قبل ما أكمل بعد كنت أسوي رأيك واقتراح. أكو أحيانا الحياة الزوجية لقسم من الناس تكون هكذا منهبة للآخرين، تصير ما يطلبه الآخرون، ما يطلبه المشاهدون. طيب، ونحن وإن كنا نقول من المناسب أن يستمع الإنسان إلى نصائح الكبار وإلى حكمة أهل الحكمة والرأي، إلا أن ما يلاحظ في كثير من الحالات من أن أمر زيجة هذا الإنسان أصبحت كرة يتقاذفها غيره على رغم إرادته وعلى رغم إرادة زوجته. طيب، هذا غير صحيح، أنت الذي تعيش. ماذا يقول الناس؟ دعهم يقولوا ما يشاءون، يعني شو يخصني بهم؟ كيف اشتريت هذا؟ لو مشتري ذاك كان أحسن. يابا أنا سعتي المالية هي هذه، أنا اتفقت مع زوجتي على هذا الموضوع، لا روح تعال وبدل وغير وأصرف وما أدري كذا وإلى آخره، هذا شيء غير صالح ويحتاج إلى أن يتفهم. هنا يتبين أن الزوج عنده قدرة على إدارة هذا البيت أو لا. إذا أخته إجت وقالت له هذه أخلاقها هالزوجة، هذه أخلاق خراب ومو مناسبة ومو متناسبنا وكذا وكذا، يوقف وقفة رجل، قل له لا أنا تزوجت وانتهى الموضوع، وأنت على احترامي إليك كأخت، لكن أرجو أن لتوصل خطواتك إلى هنا. تجي عندنا مسائل ومشاكل من هالنوع، الزوج منسجم مع زوجته تماما، طيب
لكن الأخت ما قادرة تنسجم مع هذه المرأة، فظل تضغط وتظل تحكي وتظل تنكد وتظل كذا إلى أن تستثير الأم، الأم هم تتدخل وينتهي الأمر في كثير من الحالات إلى الفراق. هذا واحد من الأمور. كيف يتعامل الإنسان الشاب المتزوج مع مثل هذه؟ ألا يحتاج هذا الإنسان إلى مقدار من التعلم، من التعرف، من التقرب، يراجع إلى ما جاء في أخلاق الإسلام، أحكام الإسلام، شنو حقها علي وشنو حقي عليها وما يجب لها وما يجب عليها؟ طيب الدراسات الحديثة اللي موجودة اللي تتعرض إلى أحوال المرأة المختلفة وأحوال الرجل المتغيرة وكيف واحد يتعامل، ما شاء الله من الدراسات في هذا الجانب. يحتاج أن أي إنسان يريد أن يزوج ابنه قبل ما يفكر في توفير المهر إليه أن يفكر هل يستطيع هذا أن يدير حياة زوجية هي أصعب من إدارة مؤسسة أو شركة من 20 موظفا؟ يقدر هذا لو ما يقدر؟ إذا ما يقدر لا تقول بعدين ينضج، لا، ينضج إذا عنده معرفة. أما إذا ما عنده أي معرفة ولا قابلية ولا مؤهلات من الممكن أن يغرق. الذب واحد في البحر وتقول بيتعلم إن شاء الله، خليه في البداية على الأقل عنده معرفة كيف يرفع إيده وكيف يضرب رجله، طيب، وقل له جرب أمرك. أما اللي ما يلتفت إلى أصل هذه القضايا شلون الذبة في هذا البحر الخضام؟ مسألة من المسائل اللي الآن موجودة أيضا، كيف تتعامل مع زوجتك العاملة؟ الآن في أكثر البلاد ومنها بلادنا الغالب من الشباب يبحثون عن امرأة موظفة عاملة، غالبا هكذا، وضمن إطار أنه بالتالي هذه سوف يكون لها مجال للإسهام في النفقات، غدا نريد نبني بيت نستطيع أن نتعاون فيه. زين، هذه إليها استتباعات كثيرة. إذا أنت ما يا من تطلب الزواج بالمرأة العاملة إذا ما ملتفت إلها راح تواجهها. هذه الزوجة لما تكون عاملة أنت تنظر إلى فلوسها أولا، تدري أن الحكم الشرعي أنه مو واجب عليها أن تصرف ولا درهما واحدا، هذا من حقها. والله أنا ما عندي تطوع. نحن لا ننصح المرأة هكذا، بالعكس نقول المرأة جيد أن تساعد زوجها. لقد كانت فاطمة بنت محمد بالإضافة إلى قيامها بكل شؤون المنزل كانت تعين عليا. ينقل المؤرخون هذا المعنى أن عليا عليه السلام جاء إلى رجل يهودي تاجر صوف، صوف ذاك الوقت كان يحتاج إلى غزل، تحول إلى خيوط تغزل وتنسج فيما بعد، وإلا هو عادة يؤتى به مثل عكة. طيب، فجاء علي عليه السلام إلى يهودي وقال له، كأن اسمه شمعون، قال يا شمعون أعطني مقدارا من الصوف لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تغزله لك في قبال 3 أصوع شعير. الصاع هو أحد المكاييل المعروفة في ذلك الزمان، وتقريبا يصل إلى مثل كيلو، عفوا 3 كيلو في هذا الزمان. فيقول في مقابل أن هذا المقدار من الصوف فاطمة تغزله لك وتهيئه للبيع، بدل ما هو في صورته البدائية الخام يتحول إلى خيوط، أو حتى إذا أريد نسجه ينسج. في مقابل هذا فاطمة تسوي هذا الأمر، وأنت أعطينا الآن 3 أصوع شعير. بالفعل أعطاه 3 أصوع شعير ومعه مقدار من الصوف، فغزلتها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وأعدت لعلي والحسنين طعاما من ذلك الشعير. فأن تساعد المرأة زوجها هذا شيء مستحسن وطيب، لكن نفرق بين أنه واحد في البداية متزوج هذه المرأة لأن عندها راتب، ويقيس مقدار علاقته معها وعلاقتها معه بمقدار ما تعطيه أموال. لا، هذا ليس من حقه. ماذا لو أنه جت بعدين قالت لك أنا ما أتمكن أعطيك، أو أعطيك بمقدار بسيط؟ طيب ذاك الوقت كيف تدير المسألة؟ وليس من حقك شرعا أكثر من هذا. زين، جينا إلى هذا المقدار، لا، هي امرأة متعاونة وحاضرة أيضا كما هو أكثر النساء، كما رأينا أكثر النساء، بالتالي هي أيضا تريد حياة زوجية مستقرة، وإنما تعمل غالبا من أجل أن ترتب حياتها كزوجة. اجينا إلى هذا الأمر، طيب ما دامت عاملة فمعنى ذلك على الأقل ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات هي خارج التغطية، هي غير موجودة يمك. أقرب ساعة ممكن أن تجي فيها تجي 2:00 و3:00 و4:00. زين، أنت إذا مفكر على طريقة الوالد الله يرحمه، اللي الوالدة كانت في البيت 24 ساعة ما يأذن الأذان إلا الغذا جاهز ومرتب، بس يصلي في المسجد صلاة الجماعة، يجي والغذا محطوط، هذا لازم تستبعده من ذهنك، هذا نمط آخر. أنت ما دام من البداية نفكر في امرأة عاملة وموظفة، لازم تخلي في بالك أن غذاك أيضا قد يتأخر، أن هذه الزوجة في مقدار من الوقت هي ضمن تعاقد معين، لا سيما إذا اشترطت هذا الأمر في العقد، إذا اشترطت هذا الأمر في العقد ما لك حق أن تمنعها في ذلك. زين، ماذا تصنع في هذه الحالة؟ مشكلة قسم من الشباب يريد حالة تجددية، امرأته عاملة وتساعده في الأموال، في نفس الوقت يريد زوجته مثل والدته، أي وقت يريدها هي موجودة. هذا ما يصير. إما أنت تروح تقبل على امرأة ربت بيت غير مشغولة بشيء إلا بزوجها وأبنائها، وهذا أيضا مو شيء ليس فيه إهانة ولا هو شيء عيب. طيب، أو أنه لا، ما دام اخترت الخيار الآخر لازم تتكفل بمؤدياته ومنتهياته. اجينا إلى مسألة ثالثة غير هذا أيضا، جاءت هذه الزوجة، الغالب أن بعد 8 ساعات شغل أو 6 ساعات شغل، هذه مو مكينة، تالي تعب إجهاد غير ذلك، فأداءها لسائر الأمور ليس بالضرورة كتلك المرأة التي هي في داخل المنزل مستريحة. ما أقول دائما هكذا، لا، عادة هكذا، لا سيما في بعض الأعمال اللي تستنزف جهد من هذه المرأة، أنت من البداية رايح تفتش على هذه المرأة، لازم تخلي في بالك أيضا أن هذه المرأة سوف تأتي وهي متعبة، ومثل ما أنت جاي تحتاج إلى استراحة هي هم تحتاج إلى استراحة، ولا تتوقع منها أن تعطيك من العواطف أو من الأعمال كما تعطي تلك المرأة التي هي مستريحة طول النهار. مجهز نفسك إلى هذا لو لا؟ إذا ما مجهز عين اختيارك من البداية، حدد طريقك من البداية، هذا الطريق يوديك على ذاك الاتجاه، هالطريق الثاني يوديك اتجاه آخر، أنت لازم من البداية تحدد. طيب اجينا الى مسألة ثالثة ورابعة، وكثيرا ما تكون مثل هالمسائل، بيئة العمل في كثير من الحالات قد يكون فيها ايضا رجال، تعمل في مستشفى، تعمل في دائرة، تعمل في كذا، صحيح هي امرأة متدينة متحجبة عفيفة، طيب لكن اكو قسم من الناس صعب عليه هذا الامر، غيرته، حالة غيرة والتوجس وكذا زايدة عنده، إذا مثل هذا لا ينبغي أن يبحث عن مثل هذه المرأة. أحد النساء تقول أنا تزوجت زيد من الناس ومن البداية اشترطت عليه وقلت إلى أنا ألا يمنعني من العمل الوظيفي قبل ما نبدأ، وسجلوه هذا أيضا كجزء من العقد. طيب فقال إيه ما في مشكلة ولا كذا ولا كذا، بعد ما صارت زفاف وغير ذلك يقول هذا مسكين مثل المجنون كل ربع ساعة يتصل علي في العمل، ها فلانة وينش انتين الحين وش تسوين ان شاء الله ما حد يعني كذا كذا، يا ما معقولة هذا الشيء، انت اللي نفسيتك وشخصيتك بهذا المقدار لا تستطيع أن تتزوج هذا النمط. طيب إذا سكرت كما تقول إذا سكرت التليفون بعد ذاك الوقت يخرج عن طوره، فد ساعة يغلق التليفون وهو ما يقدر يتصل فيه، هذا بعد يخشى على أعصابه من التلف. زين هذا يحتاج إلى تدريب من البداية، يحتاج إلى أنت إذا تعتقد أن في زوجتك فيها مشكلة هذا بحث آخر، إذا أنت محصنها كما يقول الإمام عليه السلام يحتاج الرجل في منزله إلى خصال ثلاث أو إلى ثلاث خصال وغيرة، ولكن بشنو؟ بتحصن وتحصين. أما إذا أنت من أولئك الشكاكين، أما إذا أنت من أولئك الناس اللي ما تعتقد أن في الدنيا أحد طاهر إلا أنت، هذا ما ينبغي لك أن تتورط في مثل هذا الخيار، هذا أمر ثاني مهم في تقديرنا وهو يخلق كثير من المشاكل. لذلك نحتاج إلى أن من يقبل على الزواج أن يكون عارفا بمثل هذه القضايا، أن يكون خبيرا وبصيرا بها، وأن تكون اختياراته على هذا الأساس. أمور أخرى كيف يتعامل أو تتعامل، حتى الزوجة أيضا موجه إليها هذا الكلام، أحيانا شاب غير بعده في المسائل الجنسية لا يلحظ كثير من الأمور، هذا يحتاج إلى تدريب إيماني، يحتاج إلى توجيه ديني، يحتاج إلى أمثال هذه الأمور، إلى أن بعد ذلك تسلم إليه قيادة الأسرة اللي الله سبحانه وتعالى أعطى بيده الطلاق وجعل له القوامة وجعل إليه الأمر والنهي وغير ذلك. حتى أيضا نفس الشابة المتزوجة كذلك تحتاج إلى مستوى نفسي، هاي امرأة تعمل على سبيل المثال قد تتقدم، قسم من النساء يتقدمون في العمل مالهم، كانت في البداية موظفة عادية الآن صارت رئيسة قسم، وربما أيضا تأمر على بعض الرجال صارت عندها الشكل شخصية. قسم من النساء يضيعون الدرب، انت في هذا المستشفى وفي هذه المؤسسة رئيسة قسم، لكن في البيت أنت زوجة أنثى ناعمة، أنت محكومة في هذا البيت، أنت مطيعة وأن لا تعصي له أمرا كما كانت بالنسبة إلى الزهراء عليه السلام. لا تتصور المرأة أنه ما دام هي صارت دكتورة وصارت ما أدري موظفة كبيرة وصارت عندها كذا وكذا رح تتعامل ويا زوجها أيضا في داخل البيت بنفس منطق العمل، لا، هذا يتبين أن ظرفيتها لموضوع الزواج لم تكن ظرفية مناسبة. فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه وهي بهذه المنزلة الربانية التي ورد فيها أنها وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، طيب، واللي مو هي تغضب لغضب الله وإنما يغضب الله لغضبها، وفرق بين إنسان يغضب لغضب الله، هذا كثير من المؤمنين يقدرون يحصلون الأشياء اللي تغضب الله أيضا يغضب لها الإنسان، المعصية تغضب الله، أنت أيضا إنسان مؤمن تغضبك المعصية فتغضب لما يغضب الله له، الله يرضى للطاعة ويرضى للفضيلة، طيب، وأنت أيضا كلما رأيت مشهد فضيلة ترتاح إليه وترضى به، هذا كثير من الناس رضاهم في رضا الله وسخطهم أيضا لما يسخط الله عز وجل، لكن ماكو عندنا أحد كالزهراء عليها السلام الله يغضب لغضبها، مو هي تغضب لغضب الله، طيب. مع ذلك بهالمنزلة هذه العظيمة تقول لعلي عليه السلام: ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني، منذ أن عاشرتني إلى الآن سنوات مرت، أولاد أنجبت، حالات مختلفة صارت، فقر وغنى وشدة وضيق، طيب، لكن ما خالفتك في أمر واحد، وهو علي عليه السلام يقر لها بذلك، يقول: وما أغضبتني ولا عصت لي أمرا وقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. فهذه الشخصية العظيمة والكبيرة عند الله عز وجل في معرفتها وفي فهمها وفي ثقافتها، لكن بالنسبة إلى علي هي زوجة تقوم بما يقوم به الزوجة. زينب مع عبد الله بن جعفر الطيار الآن الحاضر في الذاكرة العامة أدوار زينب أكثر بكثير من عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر الطيار رجل كان من أصحاب الحسنين عليهما السلام وكان من أعوانهما وكان في جوهما، طيب، ناصر مذهب أهل البيت بالكلام واللسان، بس أدوار زينب وعظمة شخصيتها في الذاكرة العامة هي أكبر وأعظم، طيب، عالمة غير معلمة وأمثال ذلك مما ورد، بس لما تكون ويا عبد الله بن جعفر هي أنثى، هي زوجة، هي تستأذن حتى في مثل الخروج مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء، مع أن الحسين إمام ويطلبها، ومن الواجب عليها وعلى عبد الله بن جعفر مثل هذا الأمر غير أنه نصرة الدين، ولكن هي في هذا الحال تذهب وتستأذن من زوجها عبد الله بن جعفر. هنا بعد الشخصية الاعتبارية هنا أن تكون دكتورة كبيرة، هنا أن تكون عالمة في أعلى درجات العلم، هذا تخليه برا الباب وتدخل باعتبارها زوجة مطيعة منسجمة بعشرة جميلة مع زوجها، هذا اللي يخليها تتكامل. موضوع أخير أشير إليه لأنه أيضا من المشاكل التي قد يتورط فيها بعض الشباب في بدايات الزواج، وهي من المشاكل التي يصعب على المرأة الزوجة تحملها جدا، وهو تعامل بعض الشباب مع الأمور الإباحية والخليعة. يعني الآن من سيئات هذا الانفتاح العالمي، في إيجابيات بس من سيئاته، أن أصبح هذا الموضوع، موضوع الصور الخلاعية والأفلام المبتذلة، أصبح بيد الكثيرين ومن السهل بمكان، وهذا فيه يعني مجال واسع جدا للإغراء. المفروض أن الزواج يكون حصن لهذا الزوج، لكن قسم أحيانا من الشباب يعيشون في عالم افتراضي، عالم غير واقعي. شوف أمير المؤمنين عليه السلام لما شاف جماعة وكان قد جلس معهم يحدثهم، فمرت امرأة شابة يظهر أنها جميلة، فرمحها القوم بأبصارهم، تركوا علي بن أبي طالب يحكي سالفته وتوجهوا بأبصارهم إليها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام مقدما حلا عمليا، يقول: إن أبصار هذه الرجال طوامح، وإن ذلك سبب هياجها. يعني هذه النظرة هي التي تستثير في الإنسان الشهوة والهياج. طيب، فإذا وجد أحدكم من ذلك فليأت امرأته فإنما هي امرأة كامرأة. أنت بين أن تبقى في عالم الخيال واللي ما رح تحصل منه شيء، خيال بس بألوان جميلة، لما تريد تخلي إيدك عليه ماكو شيء، لما تريد تأكل ماكو شيء، صورة فاكهة. طيب، وبين أن عندك شيء ولو بعض الألوان فيه أقل لكن شيء حقيقي وموجود، عندك صورة 500 ريال جميلة وألوانها مرتبة، وعندك 500 ريال حقيقية ليست بذلك اللون، مستخدمة مثلا. قسم من الناس بهذا الأمر اللي يسويه يروح وراء صورة 500 ويترك 500 النقدية اللي موجودة في إيده ويقدر يستفيد منها. وهذا إذا ما يلتفت إليه الشاب والإنسان، لا سيما الرجل، يوجه بذلك طعنة نجلاء إلى زوجته. إحدى النساء اتصلت وتقول: أنه أنا الآن لا أستطيع أن أقبل على زوجي أصلا. ليش؟ قال: لأنه هذا بيده الآيفون أو هذه الأجهزة على السرير وينظر إلى هذه المشاهد الخليعة والفاضحة وأنا إلى جانبه. هسا هذا قليل الذوق والحياء والأدب، لو كان بعد يروح يسويها في مكان خارج الغرفة مو وياي. هم أنا ما أنحرج هالإنحراج، لكن أمامي وعلى سريري، طيب كيف أنا أقدر أقبل عليه؟ كيف أقدر أتفاعل معه؟ إحنا ذكرنا في ليلة مضت أن المرأة تعطي الجنس لأنها تريد الحب، فإذا هذه ما عندها التفات إليه ترى أنه لا يراها شيئا، وإنما هذا الشيء الحقيقي الخمسمية الحقيقية موجودة بين إيده، يتركها يروح إلى صورة الخمسمية اللي في الجريدة. هذا الفيلم اللي هو تمثيل في تمثيل ولا حقيقة فيه، ولن يحصل على شيء بعد ذلك إلا الشعور بالإثم، يروح وراه بينما زوجته إلى جانبه وقد أهملها وتركها وعطلها. طيب، هذه الحالة تعني أن في قضية الزواج يحتاج من يقدم على هذا الموضوع أن يكون عارفا خبيرا بصيرا متدربا فاهما لما ينبغي وما لا ينبغي، وإلا تفشل هذه الحياة الزوجية. مو بالبلاش إحنا لما نجي وننظر إلى حياة المعصومين عليهم السلام حتى نخليها مثال أعلى أمام أعيننا، لأن نشوف نقاط ضعفنا، نقاط ضعف البشر، الانهيارات اللي تصير في أخلاق بعضهم يطمعنا في فد مثال أعلى ونموذج أرقى لما يمكن أن يصل إليه الإنسان في حياته. هذه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا بيتها الذي لم يكن فيه لا ذيك التجملات الزائدة. طبعا كان متوسط، أنا اعتقادي أن مهر السيدة فاطمة مو قليل، ليس قليلا كما قد يشاع، ولا أن بيتها كان فقيرا، كان متوسطا. طيب، حتى اللي يذكر فيه من الأثاث مثلا 500 درهم في ذلك الوقت لم تكن شيئا قليلا، هو أمر متوسط، لم يكن شيئا عاليا ولم يكن بلاش حسب التعبير. 500 درهم في ذاك الوقت لم تكن شيئا قليلا جدا. طيب، وإنما كانت شيء نفس الأثاث اللي موجود أيضا في بيت الزهراء، والذي اشتري من خلال بيع بعض أسلحة أمير المؤمنين عليه السلام، شيئا يفي بالحاجة والغرض. وقد دعا رسول الله لهما بأن يبارك الله لهما في هذا البيت، وبالفعل حلت فيه البركة وحلت فيه بركات رسول الله صلى الله عليه وآله. سأل وقت يعني يأخذنا أكثر لو أردنا أن نفصل في بيت علي وفاطمة عليهما السلام، لكن يعطينا هذا المعنى أن السعادة لا تجلبها الأموال. سعادة ما تجيبها الأموال، ذكرنا زيد من الناس اللي عنده المليارات ومع ذلك ما عنده حياة مستقرة، وأكو هناك أيضا أغنياء بس حياتهم مستقرة. مو معنى ذلك الفلوس ضد الاستقرار، لا، يحتاج إلى معاشرة جميلة وسعة بتقدير، وأيضا يحتاج إلى غيرة بتحصن. إذا توفر هذا وأمثاله آنئذ أمكن لهذا العش الزوجي أن يستمر وأن يستقيم. هذا البيت، بيت الزهراء عليها السلام، اللي كانت تظلله البركة وتحفه الملائكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفتأ كأنما يعوذه بتعويذة ويرش عليه من نفحات الوحي الإلهي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مدة 6 أشهر كما يقولون. وإذا بهذا البيت نفسه وهذا الباب نفسه يشهد هجوما من قبل أصحاب رسول الله على ذلك البيت، حتى جر الأمر. ويا للهول، بعد هذه المعزة والمحبة من رسول الله لابنته فاطمة، وإذا بها بين الحائط والباب تصرخ إليك يا فضة فخذيني، وإلى صدرك فسنديني، فقد سقط والله ما في أحشائي من حمل بأبي وأمي هنا هي تنادي. وهذا كان الأمر فاتح لكثير من المشاكل التي حلت على أهل البيت، لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء. جنين إذا كان المحسن ما سقط في على أعتاب الباب في مدينة رسول الله، لما كان عبد الله الرضيع يقتل بذلك السهم الميشوم عطشانا، ولما كان سقط الحسين المحسن يسقط في شمال الشام حيث إلى الآن معروف ذلك القبر إليه، لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء. جنين وبكسر ذاك الضلع ردت أضلع في سرها في صدرها في طيها سر الإله مصون. بعد أكثر من هذا، وكذا علي قوده بنجاده فله علي في الوثاق قرين. يعني أخذ علي أمير المؤمنين ملببا مقيودا. هذا ليش صار وهل صار لو لا إن شاء الله نتحدث عنه بشكل تاريخي مفصل ليلة الوفاة. وكذا علي قوده بنجاده فله علي في الوثاق قرين، وبزجرها في صوت قنفذ. فاطمة روعت ولوعت وضربت بصوت قنفذ أيضا، هناك لها بسياط زجر روعت يد ومتون. وهكذا أدخلت بنات رسول الله على تلك الحالة مضروبات بالسياط مقيدات بالحبال على يزيد بن معاوية، وقد جعل الحبل في أيديهن وفي رقابهن. نظر الإمام زين العابدين عليه السلام إلى يزيد: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحالة مربطين بالحبال؟ يعني هذه بنت الزهراء وتلك أبناء الزهراء وبنات الزهراء أحفاد رسول الله، ماذا كان يقول رسول الله؟ فكأنما اللعين قد خجل وأمر بالحبال فرميت وقطعت. لكن بقي في قلب زينب حزن عظيم على ما شهدت وعلى هذا التسير. كأني بها بلسان حالها يا أخويا حسين ما كانت على البال على البال أطب بمجلسه وبزنويا ودي الأحباب راسك راسك بطشت ويشوف العيال يا ببيد الصوت ويوسي من المبسى وأنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قيد أبيح ضاق الفسيح وأطفايا لي بغير حمي. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اكشف اللهم السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل عمل المؤسسين. إلى أرواح موتاهم والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.